محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس السابق شروط صحة الصلاة. كم شروط صحة الصلاة؟ ستة. نذكرها أنا. أولا العلم بإيش؟ العلم بدخول الوقت، هذا الشرط الأول. نعم. الشرط الثاني استقبال القبلة. قبل ما تستقبل القبلة، الطهارة من إيش؟ من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ثالث طهارة، طهارة إيش؟ الثوب والبدن والمكان. هذا كم صاروا؟ ثلاثة. خلاص، أنت الآن صرت جاهزا للصلاة، ماذا تفعل؟ تستقبل القبلة. طيب، قبل ذلك ستر أو ستر العورة. خامسا استقبال القبلة. سادسا النية. هذه شروط الصلاة. قلنا الشرط هو ما يلزم من إيش؟ وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. فلا بد من توفير الشرط حتى تصح الصلاة. نعم. ما يلزم من إيش؟ إيه؟ كيف هذا؟
إذا عدم
شيء ما يلزم من وجوده إيش؟
ما يلزم من عدمه
ولا يلزم من وجوده
ولا العدم.
واللي ذكرناه أولا إيش هو؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إيش هو هذا السبب؟ نعم. وأما الشرط فهو ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني قد يكون إنسان متطهرا ويمتنع من فعل الصلاة. نعم صحيح. طيب، وصلنا إلى صفة الصلاة. صفة الصلاة، أين القارئ؟ أين القارئ؟ ما في قارئ اليوم؟ ما في من يقرأ؟ صفة الصلاة، تفضل.
صفة الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
طيب، إذا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة قريبا من السترة. طبعا لا تصلي إلى غير السترة، دائما صلي إلى السترة. وينوي، طبعا النية في القلب وهي شرط من شروط الصلاة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره.
طيب، بالنسبة للتكبير تقول الله أكبر، بالنسبة لرفع اليدين فيه ثلاث سنن. إما أن ترفع قبل التكبير، أو ترفع مع التكبير، أو ترفع بعد التكبير. كيف؟ أنت واقف تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، هذه السنة. أو ترفع مع التكبير الله أكبر، أو ترفع إيش بعد قبل التكبير، ترفع قبل التكبير، ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، أو مع التكبير أو بعد التكبير تكبر ثم ترفع يديك، فتفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا إيش اليوم؟ إذن تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، تنوع. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر، فوق الصدر، طبعا فوق الصدر المقصود به على الصدر، وكان الإمام أحمد رحمه الله يضع على الحاجز الذي بين البطن والصدر، فإذا وضعت على الصدر أو تحته قليلا فأنت على السنة، وليس كما يفعل بعض الإخوة يجعل يديه في النحر فوق هكذا، هذا فيما أعلم لا يثبت، لا يثبت هذا وضع اليدين في النحر في الرقبة، هذا لا يثبت. كذلك وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف، حديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. كذلك ما نرى بعض إخواننا السودانيين يضع يده اليمنى على اليسرى في القلب، على القلب، ما أدري من جابوا هذه السنة، هذه ليست السنة، ممكن اجتهاد أنه يمسك قلبه يعني حتى ما يشرب باله في الصلاة، نعم هذه لا أعرف لها دليلا. طيب، ثم يرمي ببصره نحو الأرض، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع سجوده ولا ينظر يمينا ويسارا ومن دخل ومن خرج ومن جاء ومن ذهب، لا، ينظر إلى موضع السجود. ثم أيوة،
ثم يستفتح القراءة قراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه.
أيوة، دعاء الاستفتاح، أدعية الاستفتاح كثيرة متنوعة، مثل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره، ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أدعية كثيرة يختار الإنسان ما يشاء منها، وإن فعل هذا تارة وهذا تارة فهذا الأول أفضل. نعم.
ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم.
الصحيح أنه لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم طبعا في الصلاة الجهرية، وإنما تقولها سرا، لكن إذا صليت مع ناس يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا لم تجهر ممكن حصلت من وراء ذلك فتنة واستنكروا استنكارا كبيرا، فهنا لا مانع أن تجهر قليلا حتى يعلموا أنك قرأتها، ما حتى تعلمهم.
ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها
ويقطعها آية. أيوة، من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية، ليس كما نسمع بعض الأئمة يجيب سورة الفاتحة في نفس واحد أو في نفسين، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. نعم.
فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويظهر ويمك بها صوتا.
نعم.
ويقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يقيدها أحيانا ويرسلها أحيانا.
طيب.
وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين
الأو بضم الهمزة وفتح اللام والياء الأوليين. نعم.
الأوليين من المغرب والعشاء ويصب بها في الظهر ويسر بها في الظهر والعصر الثالث قبل المغرب والأخريين من العشاء.
نعم.
كان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف.
نعم.
وكان يجعل ركعتين قصيرتين
أخيرتين
أقصر من الأول
أقصر
من الأوليين قدر قدر
15
وربما اقتصر فيهما على الفاتحة.
أي نعم، دائما طبعا الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من المغرب تكون أقصر من التي قبلها، هذه السنة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع.
هذه السكتة لكي يعود إليه نفسه، سكتة يعود إليه فيها نفسه. نعم.
وكان يضع كفيه على ركبتيه
ويفرج
بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قادر عليهما.
طيب، يعني هذه الركبة الكف تكون هكذا، ليس كما يفعل بعض الناس هكذا أو هكذا، لا، تقبض على الركبة وتفرج بين الأصابع وتمكن لركوعك، و الذراع تكون ممدودة، ما تكون يعني مستوية، لا، تكون ممدودة حتى يستوي الظهر. نعم.
وكان يجافي
يعني يباعي
مرفقين عن جنبيه ويصب شعره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر
الماء
ايوه،
يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يكون لا نازل ولا قال وانما مستوي، حتى لو صب عليه ماء لاستقر عليه الماء، لا تنزل ظهرك ولا ترفعه في الركوع وانما يكون مستويا. نعم.
وكان يطمئن في ركوعه.
يطمئنان في الركوع على ركن، يطمئنان ركن من اركان الصلاه. نعم.
ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة،
وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، رواية صحيحة. نعم.
وكان يقول في هذا الركن أنواع من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وكان يرفع يديه عن عند هذا الاعتذار ويقول وهو قائل ربنا ولك الحمد.
طيب، سمع الله لمن حمده تقوله، تقولها متى؟ في حال الحركة، في حال القيام، وأنت يعني قائم من الركوع إلى القيام، لما تستقر وأنت قائم تقول ربنا ولك الحمد. واضح؟ بعض الناس لا، سمع الله من حمده يقولها متى؟ بعدما يستوي قائما، هذا خطأ. سمع الله من حمده هذا تقوله عند الاعتدال، أما عند الاستواء قائما الذكر هو إيش؟ ربنا ولك الحمد. نعم.
وكان تارة يجيب على ذلك ثم كان يكبر ويهوي ساجدا.
هنا ملاحظة، النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد عليه ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، لما ترفع من الركوع وتستوي قائما تقول ربنا ولك الحمد، ثم كان يزيد على ذلك أدعية، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض إلى آخره. أما ما نسمعه من بعض العوام أنه يقول الله ربنا ولك الحمد والشكر، هذه كلمة والشكر تسمعونها كثيرا، هذه لا أصل لها في السنة، هذه زيادة. بعض الناس يقول يا أخي شو فيها، ما فيها شيء، قلوا لا فيها، لا تزد على الصلاة، لا تزد في الصلاة شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقل والشكر، الله تعالى له الشكر دائما، له الحمد والشكر دائما، لكن في هذا المقام لا تقل ربنا ولك الحمد والشكر، لا تزيد كلمة والشكر، قل ربنا ولك الحمد واسكت، أو زد حمدا كثيرا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويضع يديه على الأرض
ثم كان يكبر ويهوي ساجدا، طبعا التكبير ثم يسجد، هذه السنة، ليس كما نرى بعض الناس يكبر لما تصل جبهته إلى الأرض، هذا خطأ، وإنما عندما يريد أن ينزل عند الحركة يقول الله أكبر ثم يسجد. أما ما نراه بعض الناس يكبر من حين يريد أن ينزل حتى يصل الأرض، الله أكبر، هذا خطأ، هذا مخالف للسنة. أو بعض الناس ما يكبر، ينزل لما قريب يصل إلى الأرض يقول الله أكبر، هذا كذلك خطأ. السنة أن يكبر ثم يهوي ساجدا، هذه السنة. نعم.
ويضع يديه على الأرض قبل ركبته، وكان يعتمد على،
هذا هو الصحيح، الصحيح أنه يعني يجعل يديه تمسان الأرض قبل الركبتين. بعض العلماء قال لا، العكس هو الصحيح، لكن الحديث الصحيح هو أن يضع الإنسان يديه على الأرض قبل الركبتين، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. نعم.
وكان يعتمد على كفيهم ويصفهما ويقوم
أصابعهما
ويوجههما قبل وكان يجعلهما حلوهن في بيت،
وأحيانا حلوهن أذنين، أحيانا قريب من المنكبين في السجود، وأحيانا قريب من الأذنين. نعم.
ويمكن أنفاه وجرهته من الأرض، وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة رأس على الجبهة، وأشار بيده على أنفه،
يعني الأنف داخل في الجبهة، لابد أن تسجد على الأنف، من لم يسجد على الأنف فصلاته باطلة على القول الصحيح المختار من أقوال العلماء في حديث وارد في ذلك، لابد أن تسجد على الجبهة والأنف، أما من سجد على الجبهة وترك أنفه لم يسجد عليه ولم يضعه على الأرض فصلاته باطلة. نعم.
واليدين والركبتين وأطراف القدمين،
وأطراف القدمين. نعم.
وكان يقول لا صلاة لمن لا يجيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين.
هذا هو الحديث، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني لا صلاة إيش؟ صحيحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يفعل هذا. نعم.
وكان يطمئن في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وكان يطلب أنواع من الأذكار والهدية تارة هذا وتارة هذا،
يعني أنت تقول هذا أحيانا وهذا أحيانا حتى تطبق السنة. نعم.
وكان يأمر
بالاجتهاد
والإنذار من الدعاء في هذا الركن.
طبعا في هذا الركن اللي هو السجود تدعو بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بغيرها، لأن هذا الموضع موضع إيش؟ موضع سجود، موضع دعاء، موضع دعاء، فتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا، ثم يفرش
يفرش
رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل في أصابعها القبلة. وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واذكرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية فالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يرجع كل عظم إلى موضعه.
أيوة، هذا يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه جلسة الاستراحة. نعم.
ثم ينهض معتمدا على الارض الى الركعه الثانيه.
من السنه كذلك اذا نهضت الى الركعه الثانيه والى الركعه الرابعه ان تعتمد على يديك. نعم.
وكان يصنع فيها مثل ما يصنع في الاولى الا انه كان يجعلها اكثر من الاولى.
ايوه.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعه الثانيه. فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين.
إذا كانت الصلاة ثنائية أو كانت صلاة رباعية وجلس في الركعتين يجلس كيف؟ مفترشا. إيش معنى مفترشا؟ يعني يفرش رجل اليسرى ويجلس عليها. أما في الركعة الثالثة من المغرب والرابعة فيتورك. نعم.
وكذلك يجلس التشهد الاول من الثلاثيه والرباعيه. وكان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على كفه اليمنى ووضع كفه اليسرى على كفه اليسرى وكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسدادة ويجني ببصره اليها. وكان اذا رفع اصبعه يحدثها يدعو بها ويقول لهي
أشد
على الشيطان من الحديث يعني السبابة.
من السنة أن الإنسان يشير بأصبعه إلى القبلة السبابة ويحركها ويدعو بها يحركها. طبعا التحريك يكون تحريكا ماذا؟ عاديا غير ملفت للنظر، ليس كما يفعل بعض الشباب أنه يحرك أصبعه كأنه فيها كهرباء، حركها يعني بسرعة تلفت الأنظار. وفهم من هذا أن الشيخ الألباني رحمه الله لما أتى في كتابه بأثر عن الإمام أحمد قصة سئل أيشير الرجل بأصبعه في الصلاة يعني في التشهد، قال نعم شديدا. ففهموا من كلمة شديدا إيش؟ الحركة الشديدة. هذا خطأ، لأن كلمة شديدا تحمل على أحد معنيين: شديدا إما أن يكون شديدا صفة للإشارة، يعني إذا أشرت بأصبعك أشر خلي أصبعك ممدودة قوية ليست مفرخية كما يفعل بعض الحنابلة. شفتهم بعض الحنابلة لما يشير بأصبعه كأنها يعني مريضة فيها بنج، لا خليها ممدودة إلى القبلة مدا قويا، هذا معنى شديدا. يحمل كلام الإمام أحمد على هذا أو يحمل على صفة لجواب الإمام أحمد لما قال قيل له أيشير الرجل بأصبعه في الصلاة، قال نعم شديدا، يعني قالها بقوة نعم. يحمل إما على هذا وإما على ولا يحمل على الحركة. بعض الناس فهموا من هذا الحركة شديدة يعني كأنه هذا الأصبع فيها كهرباء حركها حركة شديدة بشفة، هذا خطأ. وإنما تحركها حركة غير ملفتة للنظر، حركة عادية، حركة ليس رفع ونص. يعني بعض الناس يرفع وينزل يرفع فوق وينزل، هذا خطأ. يعني الأصبع في مكانها وتحركها في مكانها حركة عادية خفيفة. أي نعم، هذا مفهوم هذا التحريك. بعض العلماء وبعض أهل الحديث ضعفوا رواية يحركها، قال لا يشير بها فقط لا يحرك. لكن الصحيح أن الحديث الذي يحركها صحيح وليس بشاذ. أما بعض أهل الحديث قالوا لا هذه الرواية شاذة، زيادة إيش يحركها، وبالتالي تراهم لا يحركون وإنما يشيرون بالأصبع السبابة إلى القبلة ويتركونها هكذا ويدعون. على كل حال ولكل وجهة. فمن حرك أصبعه واقتنع بهذه الرواية سيحرك أصبعه تحريكا في مكانها، ليس خفض ورفع، وإنما في مكانها تحريكا عاديا غير مشكل للنظر. واضح؟ هنا قصة طرفة، أحد الشباب كان يحرك أصبعه بكثرة، فبعض الشيبان بعد الصلاة قالوا له إيش تحرك يا أخي أصبعك هذا، شغلتنا في الصلاة؟ قال لهم هذا ضرب للشيطان، ضرب الشيطان. فقال طيب. بعد أيام فهم الكلام الذي قلناه سابقا أن الحركة تكون ماذا؟ خفيفة، فصار يحرك تحريكا خفيفا. فقيل له إيش صرت تضرب الشيطان ضرب خفيف ولا إيش؟ كأنك تصالحت مع الشيطان. فالتحريك أيها الإخوة يكون حركة إيش عادية، ليست خفيفة مثل الكهرباء، خفيفة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، فشرع ذلك المنهج.
يعني يشرع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الصلاة الإبراهيمية حتى في التشهد الأوسط، حتى في التشهد الأوسط. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بصلاته بأدعية متنوعة.
يعني قبل أن يسلم كان يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بأدعية متنوعة قبل أن يسلم. أيوة.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته.
طبعا بالنسبة للسلام من الصلاة فيه أربعة أنواع. النوع الأول السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار. النوع الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذا كم نوع الثاني. النوع الثالث السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم عن اليسار. كم هذا؟ ثلاث. النوع الرابع تسليمة واحدة فقط اتجاه القبلة، ثم يدير وجهه إلى اليمين قليلا، السلام عليكم. أخذ بهذه السنة الأخيرة المالكية، ولذلك لو واحد راح للمغرب أو الجزائر أو تونس يصلي وراء إمام مالكي ما تسمعين يقول السلام عليكم، تستنى يقول إيش هذا، هما يسلمون هكذا. أخذوا بهذه السنة. والسنة التنويع، السنة أن تنوع تسلم هكذا وهكذا وهكذا، ولكن الأكثر إيش هو؟ السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله عن يسار، هذا الأكثر. وإذا كنت تصلي بناس لا يعرفون هذه السنة لا تخلط عليهم حتى تعلمهم، حتى تعلمهم أنه التسليم أربعة أنواع. نعم. هذه اختصار هذا صفة الصلاة، اختصار من كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله. وأوصي إخواننا أن يقتنوا هذا الكتاب، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، فهو كتاب جمع هذه الصلاة وعلم الناس وردهم جزاه الله خيرا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة. نعم. إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فأنت بالخيار، إما أن تسلم تسليمة واحدة أو تسلم ثنتين لا مانع. نعم. موجود على الكمبيوتر موضع يعني قراءة ولا قراءة؟ أيوة، اللي عنده كمبيوتر موجودة سيدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الكمبيوتر. نعم. طيب الآن نأتي إلى أركان الصلاة. أركان الصلاة يعني التي إن تركت أحدها بطلت صلاتك، إن تركتها عمدا
وإن تركتها سهوا لا بد أن تأتي به. ما تقول أسجد سجود السهو، لا، جيبه ثم تسجد للسهو. بخلاف مثلا إذا تركت سنة من سنن الصلاة فهذا صلاتك لا تبطل، وتأتي بإيش؟ بسجود السهو. أما الركن لابد تأتي به ثم تسجد للسهو، لأن الركن لا يجبره إيش؟ سجود السهو، لابد أن تأتي به. أركان الصلاة هنا 14 ركنا. بعضنا يدخل على أي مذهب؟ ما في مذهب، وإنما مذهب المحدثين. مذهب المحدثين هو ينظرون إلى السنة ويستنبطون منها هذه الأحكام لما يرونه من النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اقرأ للصلاة.
الصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. وهذه الأركان هي تكبيرة الإكراه.
نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتاح الصلاة من الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن صحيح.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر.
نعم، هذا الحديث سبق. اذا تكبير الاحرام هي تحريم الصلاه، من لم يأتي بتكبيرة الإحرام فلم يدخل في الصلاة، لابد أن يأتي بها. نعم. ثانيا،
القيام في الفرض للقادر عليه. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حصين فقال له: صل قائما فإن لم تستطع قائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
أيوة، حديث صحيح رواه البخاري وغيره. إذن القيام في الفرض هذا ركن للقادر، أما إذا كنت غير قادر لمرض أو علة فيجوز أن تصلي وأنت جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا كنت قادرا وصليت الفرض، صليت الفرض من جلوس فصلاتك باطلة. طيب النفل يجوز تصلي من جلوس ولو بغير عذر، لكن عندك نصف الأجر. عندك إيش؟ نصف الأجر. نعم.
الثالث، قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:
لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب.
متفق عليه. نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة بالقراءة، ثم قال: ثم بعد ذلك في
الصلاة
كلها.
نعم. قراءة الفاتحة في كل ركعة هذا ركن، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لا بد أن تقرأ الفاتحة. هنا أنبه إلى شيء يقع فيه كثير من العوام، وهو أن بعض الناس وهو قائم إلى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وهو قائم، يعني وهو في حال القيام، سجد السجدة الثانية ثم قام وهو في حال القيام لسه ما وقف، يقرأ نصف الفاتحة، يعني اختصر الوقت على نفسه، هذا صلاته باطلة. ليش؟ لأنه قرأ الفاتحة ليس بقيام، فلا بد أن تقرأ الفاتحة قائما. أما في النافلة من فعل هذا فكأنه صلى قاعدا فله نصف الأجر، أما في الفرض لا. بعض الناس رأيناه، حتى بعض طلبة العلم رأيت أحدهم ماذا يفعل وهو يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، أو إلى الثالثة وهو في حال القيام يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لما يستوي قائما يهدينا الصراط المستقيم ما شاء الله تقرأ أنا مش اختصار أنت تبطل صلاتك بدون أن تدري نعم الركوع الركوع يعني إذا كنت مع الإمام والإمام ركع وأنت لم تتم الفاتحة فأركع مباشرة واترك قراءة الفاتحة. طيب قد يفوتك الإمام قد يفوتك ويقوم فتروح عليك الركعة فهنا إذا صير مثل المسبوق المسبوق لما يدخل إلى المسجد ويجد الإمام راكعا هل نطلب منه أن يقرأ الفاتحة ولا يركع مباشرة؟ خلاص أنت تصير مثله. نعم.
الرابع والخامس الركوع والطمأنينة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
الركوع هذا ركن والطمأنينة ركن. ايش هو الطمأنينة؟ ايش معنى الاطمئنان؟ أن يرجع كل عضو إلى مكانه وأن تحس براحة يعني لما تركع تحس براحة أما إذا كنت تسرع ما تحس براحة فإذا تركع وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده ولو مرة واحدة لكن ممدودة هذا هو الاطمئنان وما زاد فهو أفضل وما زاد فهو أفضل. نعم.
الشاهد السابع الاعتدال بعد الركوع
والطمأنينة
فيه
إما أن نقول اعتدال بعد الركوع أيوة والطمأنينة أو إيش إقامة الصلب في بعد الرفع من الركوع. نعم.
الاعتدال بعد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبا في الركوع والسجود.
نعم. نرى بعض الناس مع الأسف إذا قال سمع الله لمن حمده مباشرة ماذا يفعل؟ يسجد ولا يترك كل عظم يرجع إلى مكانه فهذا صلاته باطل هذا صلاته باطلة مش نحن اللي بطلناها. قال صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم هذا حديث صحيح رواه النسائي وغيره. ايوه يعني في الركوع تركع حتى تقيم صلبك كيف تقيم صلبك في الركوع والسجود بان تطمئن فيه اما اذا لم تطمئن فان العظام والصلب لم يعتدل. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ايش قال له؟
ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
هذا والاعتدال ثم ارفع هذا الحديث الثاني هذا هو الشاهد في هذا الركن هو الاعتدال في القيام الاعتدال في القيام يعني تعتدل قائما بحيث يرجع كل عظم الى مكانه. نعم.
السجود والطمأنينة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم من تخشي صلاته ثم ارجل حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارجل حتى تطمئن ساجدا.
نعم شوف دائما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أكد على الاطمئنان ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا هذا هو الاطمئنان في الركوع والسجود ركن. وكذلك الاعتدال إقامة الصلب في القيام من الركوع هذا كذلك ركن. أما ما نراه من بعض إخواننا الحنفية أنهم لا يعتدلون في قيامهم بل بمجرد أن يقول سمع الله حمده يركع، وكذلك إذا جلس بين السجدتين يقول الله أكبر ثم يعود ويسجد السجدة الثانية، فهؤلاء على خطأ وينكر عليهم. ولا يقال إن هذا مذهب الحنفية فكل لكل مذهبه، هذا في هذه المسألة أخطأ الحنفية. طبعا علماؤهم الذين أخطأوا في المسألة مأجورون، ما كلهم عليهم إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالأجر لمن للمجتهد إذا اجتهد وأخطأ، وإذا اجتهد وأصاب حكم له بإيش؟ بأجرين. لكن لا نتبعه على خطأه، قد يقول قائل طيب الإمام أبو حنيفة يعني ما يعرف؟ قل لا، أبو حنيفة عالم من علماء المسلمين، لكن قد يكون هذا الحديث ما وصل إليه، قد يكون هذا الحديث ما سمعه، إنه العالم قد تفوته بعض السنن. إذا كان الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون كالظل يمشون معه ويعيشون معه، بعضهم فاتته بعض السنن، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل عن ميراث الجدة، قال أيها الناس هل سمع أحد منكم حكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة في الميراث، الجدة كم نعطيها؟ فقام إليه أحد الصحابة وقال له يا خليفة رسول الله لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس. عمر الخطاب كذلك فاتته بعض السنن. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى بيت عمر فاستأذن ثلاث مرات فلم كان عمر مشغولا فذهب، فقال ألم أسمع صوت أبي موسى؟ قالوا نعم. قالوا أتوا به، فأتى أوتي به قال لماذا لم تدخل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال كيف هذا الحديث؟ قال من شهد معك من سمع معك هذا الحديث. فذهب أبو موسى وأتى ببعض الأنصار، أحد الأنصار، فقال له يا أمير المؤمنين سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه أبو موسى. فقال عمر الخطاب ألهاني الصفق في الأسواق، يعني ألهتني التجارة عن سماع هذا الحديث. فهذا عمر الخطاب أمير المؤمنين خفي عليه حديث، ومن باب أولى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو سفيان بن عيينة أو البخاري أو بن باز أو الألباني أو غيرهم تفوتهم. ما في إنسان جمع كل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته شيء أبدا. فيمكن أن الإمام أبا حنيفة وغيره من علماء الحنفية لم يسمعوا بهذا الحديث، أو سمعوا به لكنه ضعيف عندهم، أو أنه صحيح لكن تأولوا فسروه على غير التفسير الذي فسره غيره. واضح أيها الإخوة؟ فنحن نحترم علماءنا، نحترم العلماء، ما نقول هم رجال ونحن رجال، كيف هم رجال ونحن عيال، لكن إذا ثبت حديث وخالفه أحد العلماء نحترم ذلك العالم ونأخذ بالحديث أخذ به علماء آخرون، وهذا منهج وسط اعتدال لا إفراط ولا تفريط. نعم.
عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
وأطراف
القدمين. وعن ابن عباس أيضا
هذا الحديث متفق عليه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم لا يصيب أنفه
من
الأرض ما يصيب جبينه جليل.
نعم حديث صحيح. العاشر والحادي عشر
الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود.
نعم.
ولأمره صلى الله عليه وسلم
أن يسيء الصلاة
لذلك كما مرت في الجود.
الثاني عشر
التشهد الأخير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله
إلى آخره. التشهد الأخير هذا ركن، بعض العلماء قال لا هذا واجب فقط، وإنما الجلوس هو الركن، الجلوس للسجلس يعني ثم للتشهد ثم تسلم، ولكن الصحيح أنه ركن التشهد الأخير. أما التشهد الوسط فهو إيش؟ وهو لا مش سنة، واجب، يعني لو نسيته يجبر بإيش؟ بسجود السهو، ما يقول لك جيبه مرة ثانية لا. أما التشهد الأخير لا بد تأتي به، فإن نسيته تأتي به ثم تسجد للسهو. فاضح؟ نعم.
فائدة أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال
فيه صيغ للتشهد كثيرة، ولكن أصحها ما جاء عن ابن مسعود. نعم.
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد
كفي بين كفيه
كما يعلمني السورة من القرآن.
يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني فيه حرص. مثلا إذا كنا جالسين في مجلس بدل ما نتكلم بما لا يفيد نقول يا أخي أنت أقرأ علينا التشهد، اقرأ أنت التشهد فنتعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعلمهم التشهد كما يحرص على أن يعلمهم السورة من القرآن. نعم.
التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى أعداء الله القاسمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
هذا متفق عليه. إذن هذا أفضل أو أصح أنواع التشهد. لكن لو تشهد إنسان بالتشهد الذي ورد عن عمر أو التشهد الذي ورد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التشهد الذي ورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، كله جائز. هذا من اختلاف التنوع. اختلاف إيش؟ الاختلاف كم نوع؟ اختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف صعبات. ها؟ ايه؟ اختلاف تنوع واختلاف صعبات، ويدخل فيه اختلاف الأفهام اللي هو اختلاف الصعبات. اختلاف التنوع الحق فيه واحد ولا متعدد؟ لا متعدد، هذه فائدة. اختلاف التنوع الحق فيه متعدد والصواب فيه متعدد، كل موصي. مثل ايش؟ الاذان، التكبير 4 مرات وفي صيغة التكبير 2، هذا جائز وهذا جائز. دعاء الافتتاح ادعية كثيرة، هذا جائز وهذا جائز. التشهد، القراءات قراءة القرآن، اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع، من قرأ بهذا جائز ومن قرأ بهذا. اختلاف التضاد الحق فيه واحد. اختلاف التضاد ايش هو؟ اختلاف التضاد ان يكون القولان متنافيان ايجابا او سلبا، واحد يقول حرام واحد يقول جائز، واحد يقول فرض واحد يقول لا مستحب، هذا اختلاف ايش؟ تضاد. كيف المخرج من هذا؟ نعم إن شاء الله يأتي في وقت آخر التفصيل. نعم.
فائدة أخرى قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال الحافظ بكر.
طيب دقيقة، قوله في هذا الحديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا كان الصحابة يقولون هذا في التشهد، أما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات صار الصحابة ما يقولون السلام عليك أيها النبي، لا قالوا صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا من دقة فهم الصحابة، هذا من دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم، فعلينا أن نأخذ بفهمهم وفهومهم. نعم.
وقد ورد في بعض طرق الحديث المسلول هذا ما يقتضي المغايرة بين زمان صلى الله عليه وسلم فيقال برفض الشخص الكبار، وأما بعده فيقال برفض الغيبة، فبالاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر
معمر
أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين رحمين صرمانين، فلما قبض قلنا الثلاث يعني على النبي، كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوان في صحيحه، والسراج والجوزقي وأبو نعيم والأصفهاني والبيهقي من قرة متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ
أبي نعيم
إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوان وحده نصح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب بالسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب
غير واجب
السلام على النبي. قلت القائل الحافظ قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا قال عبد الرزاق أخبرنا ابن الجريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قال السلام على النبي، وهذا الإسلام صحيح انتهى. قال الألباني في صفة الصلاة ولا بد أن يكون ذلك بتوقيت منه صلى الله عليه وسلم، ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها فذلك كانت تعلمه التشهد في الصلاة السلام على النبي، رواه البراء
رواه
سراج والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها انتهى.
اي نعم. إذن السنة أيها الإخوة أن نقول التشهد السلام على النبي. فرق الصحابة رضي الله عنهم بين كون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا كانوا يقولون السلام عليك، ونأخذ هنا فائدة لبعض الخطباء الذين نسمعهم يقول مثلا في أثناء الخطبة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأفضل أن يقول الصلاة والسلام على رسول الله ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا لا يعني أننا ضد صلاة على النبي كما يتهمنا بذلك بعض الذين لا يخشون الله فيقولون إن هؤلاء السلفيين لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه ما يصلوا على الرسول؟ كذبتم، كيف ما نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالعكس نحن أكثر صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما مر ذكر اسمه نصلي عليه. ولكن نحن نعم لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقتكم البدعية، طريقتكم البدعية نحن لا نفعلها، أما الطريقة السنية فنحن نفعلها. نعم.
الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير،
هذا كذلك ركن.
في حديث فضالة بن عبي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عجل
هذا، فجعله وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.
نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح الإسناد. نعم.
وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك.
قوله أما السلام عليك فقد عرفناه، كيف إيش معنى السلام؟ لا في التشهد تحيات لله السلام عليك أيها النبي في حياته وبعده السلام عليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقولون الحديث الذي مر معنا كنا نقول إيش كنا نقول؟ السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا لكن قولوا إيش؟ التحية لله والصلوات لله السلام عليك أيها النبي. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فجاء هذا الصحابي وقال له يا رسول الله علمتنا فيما سبق كيف نسلم عليك في الصلاة، كيف نصلي عليك في الصلاة، علمنا. فعلمهم، واضح؟ نعم.
فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا؟
أيوة.
صلى الله عليه. قال فصمت حتى أخبرنا أن رجلا لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد أحد.
أيوة. هذه صيغة من صيغ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها عدة صيغ، فيها صيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة. صيغة أخرى الموجودة هنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد إلى آخره، في عدة صيغ، من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب صفة صلاة النبي للألماني رحمه الله. نعم.
فإذا أفضل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن عجرة.
بن عجرة.
بن عجرة. قال قلنا يا رسول الله يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا أفضل الصيغ، لكن لو صليت بصيغ أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز. من ناحية الأفضلية هو الأفضل أن تنوع، الأفضل أن تقرأ هذا تارة وهذا تارة إن استطعت، ولكن ما هو الأفضل من ناحية الأجر؟ ما كان أصح سندا، ما رواه مثلا البخاري ومسلم مقدم على ما رواه البخاري فقط، ما رواه البخاري فقط مقدم على ما رواه مسلم، وهكذا الأفضل. لكن هذا من اختلاف إيش؟ اختلاف صادات ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. هنا ننبه تنبيها وهو أنه ما حكم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالسيادة في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ ليس من السنة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لكن خارج الصلاة لا مانع أن تقول. ليش؟ قد يقول قائل أنتم لا تحترمون النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعظمون النبي. نقول له أنت يا أخي اتق الله، الذي لا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر. كيف؟ الذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام كافر. ولكن نحن ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد ليس لأننا لا نعترف بأن محمد سيدنا، لا، هو سيدنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن أنه ما نقول في الصلاة يعني في التشهد سيدنا لأنه ما علمنا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا اللهم صل على إيه؟ على محمد وعلى آل محمد، خارج الصلاة قل سيدنا. واضح؟ نعم.
الرابع عشر السلام لقوله صلى الله عليه وسلم بإفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم.
السلام هذا ركن من أركان الصلاة لا بد أن تأتي به، من لم يأتي به فلم يخرج من الصلاة، لا بد أن يأتي بالسلام. إذن 14 ركنا احفظ، احفظها وحافظ عليها، اقرأها بدون شر. نعم. أركان الصلاة:
تكبيرة الإحرام، القيام في الفرض للقادر عليه، الفاتحة في كل ركعة، الركوع والطمأنينة فيه.
اقرأ الأعداد: سادسا وسابعا
الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه، ثامنا ودافعا السجود والطمأنينة فيه.
نعم.
عاشرا
وحاد
والحادي عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. الثاني عشر التشهد الأخير. الثالث عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير هذا ركن، أما بعد التشهد الأول واجب، من تركه سهوا يسجد للسهو ولا يطلب منه بأن يأتي به. نعم.
الرابع عشر السلام.
السلام هذا، هذه أركان الصلاة. نعم. لا، الركن هو السلام، التسليمة الواحدة من عن اليمين، التسليمة الواحدة هذه هي الركن. التسليمة الثانية هذه ايش يعني؟ سنة، إذا لم تأتي بها لا شيء عليك. تسليمة الثانية لا سنة. نعم. نعم. الأركان عامة للإمام والمأموم، الأركان والواجبات. نعم. الأركان والواجبات مطلوبة من الإمام والمأموم، إلا أن هناك بعض الأشياء يغني الإمام عنها سنعرفها. نعم. نعم. إذا كنت في الصلاة الجهرية وكان الإمام يقرأ الفاتحة أو غيرها فلا بد أن تستمع، لا تقرأ معه في أثناء قراءته. إذا أعطى وقفة اقرأ، إذا كان هناك وقفة أو كنت في مكان بعيد من الإمام بحيث لا تسمع صوته اقرأ. أما إذا كنت تسمع صوته وقراءته فهنا فرضك الاستماع، لقوله تعالى إيش؟ فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا كان يسكت سكتة طويلة وإن كان هذا ليس من السنة، فإذا فعلها بعض المأمومين الذين يرون جوازها ونحن لا نرى جوازها ففي هذا الحال اقرأ، أن تغتنمها فرصة. نعم. جيد. الأخ يسأل يقول اطمئنان ركن، فإذا صلينا وراء إمام يسرع في الصلاة، ما تكاد تقرأ الفاتحة ويركع، ما تكاد تركع تقول سبحان ربي، هو تقول سمعه حمدا، ما تكاد ترفع رأسك وإلا سجد، ما حكم الصلاة وراء هذا؟ هذا لا تصلي خلفه، لا تصلي خلفه، اذهب وصلي وراء إمام يصلي باطمئنان، فإن لم تجد أو لم تستطع فصلي وراءه ولا تعد الصلاة وهو يتحمل المسؤولية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. وينصح هذا الإمام، وإذا لم يريد أن يرجع إلى الصواب فيشتكى إلى المسؤولين بعد نصحه، حتى إما أن يصلح صلاته أو يعزل، لأنه يفسد صلاة الناس، حتى إذا لما أفسد صلاة الناس يعني أدخل في قلوبهم الشك وأدخل عليهم الحرج. وفي بعض الناس مثلا يسكن قريب من المسجد وإمامه يسرع في الصلاة، فيضطر هذا الإنسان يشغل سيارته ويروح يصلي على عشرات الأمطار بعيد من بيتي. واضح؟ نعم. ايش هو؟ نعم، بين السجدتين احيانا تقول تنوع، احيانا تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني الى اخره، واحيانا تقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتكررها. نوع، احيانا قل بهذا واحيانا قل بهذا. هذا من السنة. الحنابلة ذكر انه واجب. اي نعم. هناك من العلماء من قال بان هذه الاذكار واجبة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، والاصل فيما ورد في الصلاة انه من افعاله انه للوجوب، لانه يشرح قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. نعم. لا، يعني من سجد، من لم يسجد على ركبتيه فصلاته ناقصة، ولكن لا نقول باطلة. واضح؟ بخلاف الجبهة والأنف. نعم. من أتى مسبوقا ووجد الإمام راكعا وخاف أن تفوته الركعة وهو لم يصل إلى الصف، من السنة أن يكبر وهو قائم ثم يركع ثم يدب ماشيا. طيب، هنا لا بد أن يكبر وهو قائم، أما إذا انحنى وكبر فهذا ما كبر من قيام فصلاته باطلة. لا بد أن تقوم تكبر ثم تركع. واضح أيها الإخوة؟ نعم. كيف؟ إذا دخلت إيش؟ إيه؟ ما فهمت سؤالك. إيه؟ إيه؟ لا خلاص، اذا لحقت على الامام وهو راكع تحسب لك الركعه، الفاتحه سقطت في حقك، لاحاديث وارده في ذلك، احاديث وارده في ذلك تخصص حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، بفاتحه الكتاب. لا ايه نفس الشيء، لا تقرأ لأن هو يقرأ القرآن، وإذا قرأ فأنصت. أنت تقرأ الفاتحة في حال سكوته صمته أو عدم سماعك، أما ما دام يقرأ لا تقرأ معه. هذا القول الوسط في هذه المسألة، مسألة عويصة على كل حال، فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن هذا القول وسط اللي هو اقرأ معه في السرية واستمع في الجهرية، وإذا كان هناك فرصة كان لا تسمع صوته او سكت فقرا انت. نعم. ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره. ايه والصلاه كامله واجب. نعم، في التشهد الوسط صلاه على النبي، مش في اخر الصلاه، اخر الصلاه ركن. ايش الاشكال اللي عندك؟ ايه التشهد الوسط يجب ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الصحيح. من التحيات. نعم. لا تقول كمان اللهم صل على محمد وعلى محمد. اي نعم، مش ركن، واجب، اذا تركته تسجد للسهو، اما في اخر الصلاة هو ركن. دليل حديث، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو ما عاد إليه، مش في مرة من المرات ما جلس للتشهد الوسط، فلما قرب من السلام سجد للسهو. أما التشهد الأخير لا، لابد تأتي به لأنه ركن. نعم. إذا كان يحيل المعنى لا تصلي وراءه، صلاة باطلة. إذا كان يحيل المعنى يغير المعنى، أما إذا كان لا يغير المعنى فنفس الشيء، صلاة صحيحة. من؟ نعم، سجود السهو إذا تركت واجبا فهو واجب، وإذا تركت سنة فهو إيش؟ سنة. هذا القول الصحيح. ها؟ إيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، علمهم قولوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال قولوا اللهم صل، كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل كذا. فهذا الحديث مع أنه لما نسيه ما رجع إليه حملوه على أنه واجب فقط وليس ركنا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واجبات الصلاة
في رأس الشهر نبدأ بالحمد والصلاة. الحمد لله والصلاة
والسلام على سيد المرسلين. واجبات الصلاة تكبيرات الاستقبال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صوته من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أمر بذلك المقيم صلاة فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني المواضيع ثم يكبر ويحمد الله عز وجل يثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن
يقول
سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قائلا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. بعدما انتهى المؤلف من ذكر أركان الصلاة شرع في بيان واجباتها. وما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن والواجب كلاهما واجب، كلاهما فرض على المسلم الاتيان به في الصلاة، إلا أن الركن هو واجب وزيادة ولا يسقط بالسهو،
يعني الركن إذا تركنا إذا تركت ركنا من أركان الصلاة سهوا فإنه لا يجبره سجود السهو، بل لا بد أن تأتي به ثم تسجد للسهو. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الظهر فنسي وسلم من ركعتين، ثم لما أخبره ذو اليدين وتأكد من ذلك ماذا فعل؟ هل سجد للسهو حتى يجبر الركعتين اللتين تركهما؟ لا، وإنما أتى بالركعتين ثم سجد للسهو. واضح هذا الركن. أما الواجب فإنه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو، يعني إذا تركت واجبا من واجبات صلاة سهوا نسيانا فتعوضه بماذا؟ بسجود السهو، لا تأتي به إن فات موضعه. إيش الدليل على ذلك؟ من السنة النبي عليه الصلاة والسلام قام وعليه التشهد الوسط في صلاة الظهر أو العصر فلم يرجع، وإنما أكمل صلاته، وقبل أن يسلم ماذا فعل؟ سجد للسهو، فقد جبر التشهد الوسط وهو واجب، جبره بماذا؟ بسجود السهو. طيب، وأما السنن ستأتي معنا بعد سنن الصلاة، بعد الواجبات السنن. فالسنن المقصود بالسنة هنا على قول الفقهاء، لأن السنة كلمة السنة أيها الإخوة فيها أو لها تعريفان، تعريف عند المحدثين وتعريف عند الفقهاء. تعريف السنة عند الفقهاء غير تعريفها عند المحدثين. عند الفقهاء يقصدون بها ايش؟ المستحب، يقصدون بها المستحب وهو أعلى من المستحب قليلا، إن فعلتها فتثاب وإن تركتها فلا تعاقب، هذا الذي يقصدون عند الفقهاء. أما عند المحدثين لا، السنة هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالسنة بمعنى بتفسير المحدثين على تعريف المحدثين قد يكون فيها الواجب تأتي بالأحكام الخمسة. واضح أيها الإخوة؟ نعم. فمثلا بعض الناس إذا سألوا عن حكم هو واجب نقول لهم ترك هذا ليس من السنة، يقول معلش إذا ليس من السنة أنا مسلم. أقول لا، أنا أقصد بالسنة على التعريف إيش؟ على تعريف المحدثين. مثلا إعفاء اللحية من السنة، إيش معنى من السنة هنا؟ يعني السنة إيش؟ سنة واجبة ليس على قول الفقهاء. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن ينتبه الإنسان عندما يتكلم أو يدعو إلى الله أو يقرأ أو يسمع حديثا أو خطبة درسا أن يعرف مقصود المتكلم ومقصود صاحب الكتاب. واضح أيها الإخوة؟ وأذكر بهذه المناسبة أن أحد الأشخاص سأل عن حكم الصلاة، حكم التنفل بعد أذان الفجر وقبل صلاة الصبح اللي هي الفرض ايش حكمها؟ درسناها يعني بعد ما يؤذن الفجر دخل وقت الفجر الحقيقي وصليت ركعتي الفجر اللي هي السنة وبقي وقت لإقامة الصلاة ما حكم الإنسان الذي يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم يتنفل حتى تقام الصلاة ما حكمه؟ ها؟ هذا مخالف للسنة. فأحد التابعين وهو محمد بن سيرين رحمه الله رأى رجلا يتنفل بعد الآذان فجوا أخذ يصلي ويصلي ويصلي في انتظار أن تقام صلاة الصبح اللي هي الفرض فنهاه قال له لا تصلي في هذا الوقت. قال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا قاعد أسرق قاعد أغتاب أنا قاعد أعبد الله. قال إن الله لا يعذبك على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفة السنة. إيش المقصود بالسنة هنا؟ ها؟ يعني المنهج مش السنة اللي هي على تعريف الفقهاء. ولذلك قلت لأحدهم أتيت بهذه القصة لأحدهم فقال ما فيها شيء. قلت ماذا فهمت من كلمة يعذبك الله على مخالفة السنة؟ ففهمت منه أنه فهم من كلمة السنة فهم إيش على الصلاح من فقهاء. فبينت له أن المقصود هنا المخالفة السنة أي البدعة. طيب نرجع إلى الفرق بين الركن والواجب. طبعا الركن والشرط كلاهما إيش؟ واجبان وزيادة لا تسقط هذه الأركان والشروط للسهو ولا تجبر بسجود السهو. مثلا إنسان قبل أن يصلي جاء ليصلي صلاة الظهر لما أراد أن يكبر نوى صلاة إيش؟ العصر. ها خلاص يعني نوى صلاة العصر وبدأ يصلي وشرع في الصلاة وأخذ يقرأ وركع. بعدما ركع تذكر أنه نوى صلاة إيش؟ العصر بينما الوقت الآن هو صلاة الظهر. يقول معلش بعد الصلاة سأسجد سجدتي السهو. صحيح هذا؟ لا، لابد أن يسلم ويعيد من أول وينوي من أول لأن هذا شرط إيش؟ شروط الصلاة. إنسان نسي الوضوء في أثناء الصلاة تذكر أنه إيش؟ على غير وضوء قال معلش خليني نكمل الصلاة وأسجد سجدتي. لا، إذن قلنا الركن والواجب لا تسقط بالسهو ولا تجبر بسجود السهو بل لا بد من الاتيان بها. الركن والشرط نعم نفس الشيء. واما الواجب فانه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو. واضح هذا؟ الواجب إذا تركه سهوا. وأما السنن القولية والفعلية اللي هي المستحبات يعني فهذه لا تبطل الصلاة ولو بتركها عمدا. إنسان تركها عمدا لا تبطل صلاته ولكن ترك إيش؟ الأفضل والأولى ونقص من صلاته. مثلا إنسان قرأ فاتحة ولم يقول آمين عمدا تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. واضح هذا؟ طيب. وإذا تركها سهوا، إذا ترك السنن سهوا فيسن سجود السهو لها ولا يجب. يسن يعني يستحب أن يسجد سجود السهو لها. هذا الفرق بين الركن والشرط والواجب. طيب هنا في الدرس السابق تكلمت على التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول إذا كانت الصلاة فيها تشهد فيها إيش؟ تشهدان. فقلت إنه واجب، فبعض الإخوة استنكروا هذا وقالوا كيف يكون واجب؟ معروف أنه سنة. وقلت إنه قول الشافعي، ثم تبين لي أني أخطأت لما راجعت بعض المصادر وجدت أن الشافعي يقول بالسنية فقط صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في التشهد الأول. ولذلك أنا أرجع عن خطأي وأقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين حكم إيش؟ سنة. من أتى بها ف يعني له أجر، ومن تركها حتى لو عمدا فإنها إيش؟ فصلاته صحيحة. نعم. الملاحظة الثانية، في الأركان ذكرنا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير من إيش حكمها؟ ركن. حكمها ركن، وهذا القول هو قول الشافعي وقول أحمد. وإذا تركت لم تصح الصلاة. إيش دليلهم على ذلك؟ الآية الكريمة، صلوا عليه وسلموا تسليما. ودليلهم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة يعني مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد إذا للمسيء صلاته، إذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك أو قضيت صلاتك. طيب هناك قول آخر أنه واجب وليس بركن، والصحيح أنها إيش؟ ركن. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنها ركن وبالتشهد الأخير. طيب بالنسبة لصيغة الصلاة، صيغة التشهد، قلنا أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، فلما مات قلنا السلام على النبي. وهذا القول قال به كذلك، قالت به عائشة رضي الله عنها، وكذلك قال عطاء، موجود عندكم هنا في الكتاب في صفحة في الصفحة 89 عن عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. بعض الإخوة قال يا شيخ هذا القول اجتهاد من ابن مسعود ومن عائشة، فلا نأخذ به، وإنما نأخذ بالوارد. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، علمهم التشهد كما قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي أو كفي بين كفي، كما يعلموني السورة من القرآن التحيات لله إلى آخره. قالوا: ما قاله ابن مسعود وعائشة هذا اجتهاد منه. لماذا؟ لأنهم أولا، لأنه قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد لم يقل لهم ما دمت حيا قولوا السلام عليك، أما إذا مت فقولوا سلام على النبي، هذا واحد. ثانيا يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد على المنبر فقال في هذا التشهد السلام عليك، فقال كيف هذا عمر بن الخطاب قال عليك، ما قال لهم قولوا السلام على النبي. هذا مأخذ بعض العلماء، منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيرهم من علماء السابقين، قالوا لا، قالوا إنما نقول كما علم النبي عليه الصلاة والسلام. علماء آخرون قالوا لا، هذا ليس اجتهادا من الصحابة، لأن عطاء يقول الصحابة كانوا يقولون، يعني ليس ابن مسعود ولا فقط وعائشة فقط، وإنما الصحابة. طيب كيف تجيبون عن فعل عمر فوق المنبر؟ قالوا عمر الخطاب رضي الله عنه علمهم الصيغة التي جاءت بحروفها، لم يتعرض لقوله عليك أو على، واضح؟ على كل حال من لم يقتنع بهذا قال لا، نحن نقول السلام عليك سواء في حياته أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام، قل له خلص هذا خلاف يعني لا مانع منه، وليس كما فهم بعض الناس. وأخبرني بعض الناس قال كيف أنت قلت لا يجوز أن تقول السلام عليك، أنا قلت قل ما يجوز، قال نعم، قلت أنت سمعتني، قال أنا ما سمعتك، ما حضرت الدرس لكن بلغني، ما المشكلة؟ ما قلت يا جماعة أنا ما يجوز، لا، الأفضل أن تقول السلام على النبي في التشهد، وحتى في الخطب والدروس إذا صليت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، إنما تقول الصلاة والسلام على رسول الله. أما إذا قلت لا أنا أقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، عندي بذلك سلف لهو من عمر الخطاب، نقول له لا مانع، لكن لا تنسب إلي أني قلت قولا لم أقله. واضح أيها الإخوة، ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا، ينبغي أن يكون الإنسان دقيقا. نعم نشمه، قلت الأرجح أن تقول السلام على النبي. لماذا؟ لأنه يستحيل أن ابن مسعود رضي الله عنه يأتي إلى لفظ في عبادة فيغيره من نفسه، يستحيل هذا، وخاصة أن ابن مسعود كان من الأشداء على البدعة والمبتدعين أبدا. فالأرجح أن تقول السلام على النبي، لكنه قال إنسان أنا ماني مقتنع، أنا مقتنع بالسلام عليك أيها النبي، لأنه هو الوارد ولأنه هو الذي فعله عمر الخطاب، وهو الذي قال به علماء، ومنهم الشيخان الجليلان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. أقول أنا أقول ذلك لك ذلك، لكن ما نقول لك أنه حرام إذا قلت السلام عليك، لا نقول حرام، إنما نقول على حسب ما ترجح لدينا اتباعا لهؤلاء العلماء، الأفضل والأولى أن تقول السلام إيش على النبي. واضح أيها الإخوة المسألة؟ طيب، هنا قال المؤلف واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، ايش معنى تكبيرات الانتقال؟ الانتقال من ركن الى ركن. طيب، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذه واجبات. من تركها سهوا فعليه ايش؟ سجود السهو. واتى على ذلك بدليل او بدليلين، حديث ابي هريرة في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث المسيء صلاته. هنا انبه ان العلماء جعلوا حديث المسيء صلاته هو العمدة في الواجبات. ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من مسيء صلاته وعلمه إياه فهو واجب، هذه قاعدة. طيب، وما لم يذكره، الجمهور يقولون ما لم يذكره في حديث المسيء صلاته فكله سنة. علماء آخرون كانوا أدق شوية، قالوا لا، قالوا ما جاء في حديث المسيء صلاته فهو من الواجبات، إلا أن يثبت دليل آخر في غير هذا الحديث يفيد الوجوب نأخذ منه الوجوب. واضح أيها الإخوة، وهذا هو القول الأقوى. إذن العمدة في استنباط الواجبات والأركان، أركان وواجبات الصلاة من حديث المسيء صلاة، وغير ذلك ما نقول هو سنة، لا، نقول هو سنة إلا أن يثبت بدليل آخر أنه إيش؟ واجب. ففي هذه الحالة نقول إنه واجب. وهنا أنبه على رسالة قيمة ألفها أحد المعاصرين بعنوان جزء حديث المسيء صلاته وجزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ألفها أحد الأفاضل واسمه عمر لازمون. رسالة قيمة هذه، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله لما تكلم عن حديث المسيء صلاته قال يعني تمنى أن أحدا يجمع هذا الحديث، لأن هذا الحديث متفرع، يجمع هذا الحديث فبها تتبين الواجبات. وقد قام أخونا الفاضل هذا جزاه الله خيرا بجمع الروايات، فبالتالي من كان عنده هذا الجزء فإنه يطلع على أشياء لا يذكرها كثير من الفقهاء، هم يعتمدون فقط مثلا على حديث البخاري ويتركون روايات أخرى، لكن هذا جمع روايات البخاري وغيره فجمع بذلك شيئا طيبا. هذه رسالة قيمة، من استطاع أن يقتنيها فليقتنيها. طيب، نعم، وين تحصلها؟ المكتبة، ما أدري موجودة في المكتبات ولا هي موجودة، على كل حال مطبوعة، صاحبها مقيم في مكة، هي مطبوعة هنا موجودة متوفرة في السعودية. هل هي موجودة هنا؟ الله أعلم. موجودة؟ وين رأيتها؟ دار السعادة موجودة؟ يلا، دار السعادة هنا في مدينة العين. طيب، ها؟ اسم الكتاب جزء حديث المسيء صلاته وجزء حديث في رسالة واحدة أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤلفها عمر بازمول. طيب، وعلى فكرة يعني المؤلفات هذا الأخبار الجيدة في الصلاة، له تتمات في أحكام الصلاة وله أحكام تطوع، يعني رسائل جيدة جزاه الله خيرا. الثاني، الواجب الثاني إيش هو؟ نعم،
التشهد الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدت في كل ركعتين أقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير احدكم الى الدعاء في اعجبه اليه فليدعو به ربه عز وجل.
حديث صحيح رواه النسائي. نعم. إيه هذا واجب، التشهد الأول من الواجبات. نعم. ماله؟ تشهد بدون الصلاة، تشهد فقط إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا واجب. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كما قلنا هو إيش؟ سنة. نعم. أيوة. ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. هنا بعض العلماء قال هذا الدعاء يجعل في آخر الصلاة في التشهد الأخير، وبعضهم قال لا مانع أن تدعوه كذلك، والأمر فيه ساعة. نعم.
وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن واسترش فخذك اليسرى ثم تشهد.
نعم. طيب، بالنسبة للتشهد الأول كما قلنا قال بوجوبه أحمد والليث وإسحاق وأبو ثور والشافعي في إحدى الروايتين عنه. نعم. لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا، وهذا أمر، فأخذوا بإيش؟ بأنه واجب. وذهب مالك والشافعي في رواية أخرى إلى استحبابه وليس إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط سهوا لم يرجع إليه وإنما سجد للسهو. أجابهم العلماء الأولون قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الرجوع إلى التشهد الأوسط لما قام في الركعتين الأوليين من الظهر ترك الرجوع إليه. لماذا؟ لأن تركه إلى بدل، تركه إلى بدل، فهذا الذي أنزل التشهد الأول